بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وارزقنا تبليغ ما علمنا، وارزقنا العمل بما علمنا، وارزقنا الإخلاص بما عملنا يا رب العالمين. أما بعد، محمد أيها الأحبة، في هذا اللقاء ويعني استئنافا لنا مع دروس الصلاة، ومع النهاردة نتكلم عن الركوع ووظيفة الركوع. والحقيقة أن أمر الصلاة بأسرها هو مفتاح لإصلاح حياة الإنسان مع الله سبحانه وتعالى. يتعدى أثر الصلاة الدقائق التي نصلي فيها إلى أن تشمل ساعات اليوم كلها، فإذا صلحت الصلاة يصلح سائر العمل. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولعظمة هذه الصلاة حقيقة إحنا بنتكلم عن كل مرة عن معاني، وبنحاول إن إحنا نطبق المعاني دي سواء كان جوه الصلاة أو خارج الصلاة. الغريب انه احنا نقرا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم نجد ان هو كان توصف صلاته ان قيامه كان قريبا من ركوعه، قريبا من قيامه من ركوعه، قريبا من سجوده، قريبا من جلوسه بين السجدتين. يعني الوقت اللي بيقعده واقف في القراءه هو نفس الوقت اللي بيقعده راكع، هو نفس الوقت اللي بيقوم فيه من الركوع، هو نفس وقت السجود، هو نفس الوقت اللي بين الجلسة بين السجدتين. وكأن كل ركن أركان الصلاة، كل حركة وكل وقت في الصلاة له وظيفة، أو إن شئت أن تقول له طعم مختلف، أو له رسالة. فإذا قام البقر بالبقرة وآل عمران النساء ثم سجد أو ركع بمقدار هذه الأجزاء الأربعة التي تقرأ، أكثر أربع أجزاء، إذا سجد بهذا المقدار وإذا ركع بهذا المقدار، فكان بيفكر في إيه؟ في الركوع. كان بيفكر في إيه؟ في السجود. كان إيه المعاني بيستشعرها؟ إحنا الحقيقة دي هذه محاولة استكشافية، إن إحنا نستكشف النبي صلى الله عليه وسلم كان كيف كان يصلي، وبماذا كان يشعر. لأن الصلاة ليست عبء علينا، المفروض الصلاة تبقى راحة، وتكون وجعلت قرة عيني في الصلاة، كان إذا حسبه أمر فزع إلى الصلاة. فكيف تتحول الصلاة من أنها عبء ثقيل على كثير من المسلمين، أو أنها تؤدى بغير روح، إلى أن تكون متعة ولذة وراحة يلجأ لها الإنسان إذا تعب أو إذا أصابته المشاق. هنتكلم النهاردة عن أربع أفكار في الركوع. هنتكلم عن وظيفة الركوع، وهنتكلم عن أربع أفكار مأثورة، واللي أنا متوقعه إن إحنا إن شاء الله، يعني أنا أوصي إخواننا دايما إن هو في اللقاء زي كده يجيب ورقة وقلم. ليه؟ عشان نكتب الأفكار دي مع بعض، والناس تحاول تحفظها بعد كده. لأن هو الحقيقة الأفكار اللي إحنا المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات هي دي اللي إحنا هنوصل بيها لنفس الروح التي وصل إليها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذه ألفاظ فيها معاني هنشرحها، وهنحاول خلال أسبوع نعيش بيها. قبل ما أدخل في الأفكار بتاعة الركوع، حقيقة بوصي إن إحنا نحاول نقرأ صحيح الأفكار، الأفكار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه زي ما أنا قلت قبل كده دي عبارة عن جرعات دوائية ليها حكمة بأعدادها وبكلماتها. أما نقرأ آية الكرسي 8 مرات في اليوم، أو نقول أذكار الصباح والمساء، أو نقول 5 مرات بعد الصلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هي لها تأثير أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يريد الخير لنا. فليها تأثير في القلب، ولها تأثير في الآخرة، ولها تأثير في الحياة في الدنيا. كنت بقرأ حديث من 4-5 أيام كده، وأول مرة هي أحفظه، بقرأ الحديث كثير، أو بنقرأ حديث كثيرة، بس أنا أول مرة أحفظ الحديث ده، مع إن أنا أقرأه كثيرا، وقرأت يعني في أفضله وفي شرحه الكثير. أتى أبو بكر الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به. فقال: يا أبا بكر، قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. قله إذا أصبحت، وإذا أمسيت، وإذا أخذت مضجعك. يبقى كم مرة؟ 3 مرات في اليوم. الدعاء النبي يتقر 3 مرات في اليوم، فأذكر الصباح وأذكر المساء وما تيجي تنام. ابن القيم المعلق على الدعاء ده قال: هذا من أجمع الأدعية، لأنه الإنسان بيستعيذ فيه من كل حاجة. يستعيذ به من شر نفسه الأمارة بالسوء، ويستعيذ به من شر الشيطان بكل حبائله ومكائده ومصائده وحيله وكيده، ويستعيذ به من شر أن يختلف على نفسه سوءا، أنه يؤذي نفسه بمعصية أو بغير معصية، أنه يعمل حاجة تضره، أو أن يجر هذا السوء إلى مسلم، أن هو يضل مسلم أو يغوي أو يؤذيه. فهذا نموذج من العنايه النبويه. احنا في الاذكار بتاعت الصلاه هنعمل نفس الكلام. احنا بنقول الاذكار دي عشان دي ليها وظيفه. طيب ندخل بقى في وظيفه الركوع. الركوع قال النبي صلى الله عليه وسلم في شان الركوع: ايه وظيفه الركوع؟ وظيفه الركوع حاجه، وظيفه القيام حاجه، وظيفه السجود حاجه، ووظيفه القعده بين السجدتين حاجه. كل حاجه ليها وظيفه مختلفه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: واما الركوع فعظم فيه الرب. يبقى تعظيم الرب تعالى هو هدف الركوع. أي إنسان لن يصل إلى تعظيم الله تعالى يبقى لم يركع. لم يركع على الحقيقة، ممكن يكون بيمثل وبيركع، سرحان وبيركع، إنما الركوع الأمر فيه أن يعظم فيه الرب، تعظيم الرب جل في علاه. العرب كانوا زمان بيدخلوا على بعض، يدخلوا لما يدخل على واحد يدخل على الثاني يعمل إيه؟ يدخل على الأمراء أو على الكبراء، فإيه؟ سيدي، ويقوم إيه؟ منحني على هيئة الركوع، لأنه كان دوت هو هذا هو التعظيم. تعظيم الملوك كان كده، وينحني لحنان. وشفتوا المغرب حكومة العدالة والتنمية، الحكومة الإسلامية التي مسكها عبد الملك بنكيران، أما دخلوا على الملك بتاع المغرب، كل الإسلاميين اللي نجحوا في الوزارة، كل الوزراء دخلوا انحنوا للملك انحناء يقارب الركوع. الوحيدين اللي ما انحنوش هم بتوع الحزب الإسلامي، حزب العدالة والتنمية في المغرب، دخلوا سلموا ولم ينحنوا. يعني الانحناء دوت، هذا الانحناء هذا في هذا لا يكون إلا للرب تعالى، لا يكون الركوع إلا للرب تعالى. كنت زمان حتى قال الملك فاروق نفس الكلام، انحناء للملك، الكلام ده أسقطه الإسلام. لا تعظيم ولا إجلال إلا لله سبحانه وتعالى. طيب يبقى وظيفته أن نصل في النهاية إلى أن نعظم الله، نعظم ربنا سبحانه وتعالى. الأذكار الأربعة اللي احنا نتكلم عليهم في أذكار الركوع حقيقة هما بيتكلموا عن القصة دي، هما كلهم بيدوروا عشان يوصلوك في الآخر لما ترددهم بقلب أن تصل إلى أن تشعر بعظمة الله في قلبك. لو ما تشعر عظمة الله يحصل إيه؟ مش هتقع في المعصية. شوف كده احنا اللي بنتكلم فيه ده اهم من نوع نتكلم في العبادات تعمل كذا وما تعملش كذا، لا، احنا نتكلم دلوقتي على الحاجات الحافز اللي يمنعك من الوقوع في المعصيه، ان تصل الى مرحله تعظيم الله تعالى. طيب اول دعاء قول النبي صلى الله عليه وسلم في اذكار، ده اول دعاء نحفظه، هو سهل. الاذكار الركوع يعني حقيقه مش طويله، 4-5 كلمات اغلبها يعني. الحديث الاولاني او الدعاء الاولاني بيتقال في الركوع المشهور اللي هو ايه؟ سبحان ربي العظيم. ده كلنا في جي 1 وبري سكول بيحفظوا سبحان ربي العظيم، واقل حاجه هنقوله 3 مرات، عارفين احنا الدعاء ده. وهذا هو الدعاء الاول: سبحان ربي العظيم، سبحان تنزه الله تعالى عن كل ما لا يليق به. حتى لو كان الذي حتى لو انت نيتك حسب ان انت مثلا ايه مستعظم ذنوبك، ان ايه ده هو ربنا هيغفر لي ايه ولا ايه؟ لا مش اسمها كده. ده اكبر ذنب الواحد ممكن يعمله، نقول ايه هو ربنا هيغفر لي ايه؟ يغفر لي ولا ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى انعم على سحرة فرعون الكفرة اللي هم بيؤازروا من نازعه في الألوهية، أنا عليهم في يوم واحد، أقل من يوم واحد بالشهادة، من جنود لهذا لمدعي الألوهية إلى أن يكونوا شهداء في آخر اليوم. عشان كده ابن عطاء كان يقول: من استعظم على الله أن يخرجه من غفلته أو ينتشله أو أن يرفع همته فقد استعجز القدرة الإلهية. من استعظم على الله أن يخرجه من غفلته أو ينقذه من شهوته فقد استعجز القدرة الإلهية وكان الله على كل شيء مقتدرا. هذا اتهم الله في قدرته بالعجز. اللي يقول ربنا هينقذني ازاي ما انا فيه ده؟ يبقى اول حاجه سبحان تنزه الله تعالى عما لا يليق به، سبحان ربنا العظيم. الدعاء الثاني، نتكلم عن العظيم دي دلوقتي. الدعاء الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم دعاء فضيله الركوع برضك: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمه. وليه بالنوع الادايه؟ عشان ما نسرحش. ما هو احنا بنقول نفس الادايه كل مره، في الاخر هنتحول الى ايه؟ بنردد، ممكن يعتاد الانسان هذا الدعاء. فاكيد الحكمه من تنويع الادايه ان احنا كل ما نتعود على دعاء نقلب على دعاء تاني. كلهم بيأدوا نفس الغرض ويصلوا نفس الطريق. يبقى احنا بنتكلم على سبحان ذي الجبروت. الجبروت هي القوة الغالبة. الله هو الذي يقصم الطغاة والجبارين. إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. هذه أعلى درجات القوة، ذي الجبروت. وإحنا حقيقة بالعقل كده بنقعد نتكلم على حجمنا إحنا إيه؟ وحجم فرعون إيه؟ بجوار قدرة الله وعظمته، هذا أمر لا شيء. إحنا قبل كده قلنا عن الكرة الأرضية دي، لو عملوا عدد كرات أرضية بتدخل جوه الشمس، الشمس هتدخل فيها 1,300,000 كرة أرضية. أنت بقى ولا أنا هنساوي إيه في هنساوي إيه بالنسبة للكرة الأرضية؟ هنساوي إيه بالنسبة للشمس؟ هنساوي إيه بالنسبة للمجرة اللي إحنا فيها؟ بالنسبة للعالم؟ بالنسبة للكون؟ وبالتالي هنساوي إيه بالنسبة لله سبحانه وتعالى؟ ما السماوات السبع والأرضون السبع في ظل عرش الرحمن إلا كحلقة في فلاة، إلا دبلة مرمية في الصحراء. يبقى سبحان ذي الجبروت. طيب الملكوت، إيه الملكوت؟ الملكوت قالوا هو الملك الغائب عن الأعين، اللي هو إيه؟ الجنة والنار والصراط، كل الحاجات اللي إحنا في عالم غير ما شفناهاش، كل دي اسمها الملكوت. ما شفتهاش، بس احنا اللي اتقال لنا عليها وتوصف لنا فيها يخبي، يخلي الواحد ما يعرفش يتصور عقله، مش ممكن يتصور هذا الخلق من خلق الله تعالى. النار دي ما ربنا خلقها دي، قلنا قبل كده حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع وجبه لما جلس كان بين الصحابه سقطه صوت حاجه بتقع، هذا حجر ألقي في جهنم منذ 70 سنة وصل قعرها الآن. لو طلعت أنت النهاردة على أعلى نضاحي السحاب في العالم ورميتهم فيها طوبة هتوصل الأرض في دقيقة ولا دقيقتين. دي طوبة اترمت من جهنم قعدت 70 سنة تنزل. يبقى إيه حجم جهنم ده؟ إيه حجمها؟ وإيه ودي خلق من خلق الله؟ هذه خلق من خلق الله. فالإنسان الملائكة من الملكوت ما شفناهاش، ما شفناش الملائكة. الملائكة التي خلقها الله بأعداد لا تحصى، ما من موضع قدم في السماء إلا وملك واضع جبهته ساجد لله. يبقى أنت عشان تتصور عظمة ربنا هتفكر في الجبروت، في فعله في الطغاة والمتجبرين، وهتفكر في الملكوت العالم الغيبي من الحاجات الضخمة اللي أنت مش انت مثلا عايز تعرف مثلا عظمه ولا غنى الامير او بتبص في ايه؟ تبص في املاك، تبص في املاكه بيملك ايه. الله سبحانه وتعالى اذا اردت ان تتعرف على عظمته فتعرف الى خلقه سبحانه ذي الجبروت والملكوت. وثالث حاجه ايه؟ الكبرياء. عايزين نحفظ الإخوة الزهايمرك بقى إيه يصحصحوا كده عشان نحفظ بقى ونقوله سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. كبرياء اللي هو إيه؟ الترفع عن الانقياد، لا ينقاد، تعالى الله عن ذلك، لا ينقاد لأحد، وهذه صفة لا ينازعه فيها أحد، ومن نازعه فيها أقحمه الله في النار. الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نازعني في أي منهما أدخلته النار. لا ينازع الله سبحانه وتعالى هذا الأمر، الله ترفع عن الانقياد. ليه؟ أصل الانقاد ده إيه؟ هو الانقاد ده ينقاد حتى إذا وقت يا هو فلان ده أنا منقاد له عشان هو أزكى مني أو أحسن مني أو أحكم مني أو أعقل مني. الله سبحانه وتعالى، الله هو صاحب الكبرياء وحده، مش بس صاحب الكبرياء وحده، اللي هينازعه في الصفة دي بذرة هيدخل النار، وده لا يطهر إلا في النار. لا يدخل جنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ما ينفعش. اللي يعني اللي هيبقى عنده كبر مش ممكن يدخل الجنة، هيتعذب الأول، لازم يتعذب يطهر. وبين يدخل فين؟ يدخل الجنة على كده، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. دي في احنا من نقولها في الصلاة ومنقولها في الركوع نستشعر هذه العظمة، أن الله سبحانه وتعالى بلغ من كماله وجلاله أنه هو الحق، وأنه هو أحكم الحاكمين، وأن كل الخلق يحتاجون إليه. صفتنا احنا اللي نستفيدها من الأمر دوت أن احنا نتواضع، وأن احنا نتجرد للحق، وأن احنا ما نتكبرش. حتى ما هو لو النهاردة الواحد خاصة لو إمكانياته عالية، لو مثلا عنده علم أو عنده مثلا سلطة أو عنده مال، ما هو في الآخر لو هو غلبان وكحيان وفقران ومرضان ما هتكبر على إيه؟ أنتوا عارفين اللي هو الله يرحمه الوالد كان يقول لي إيه؟ يقول لك عارف أنت المثل اللي بيقول لك بقصه ده ليزعر؟ إيه قصة المثل ده؟ يقول لك فار ديله قصير وفار ديله طويل، فالفار اللي ديله طويل ده يجي عند زلة العسل يقوم منزل الديل بتاعه في العسل ويقعد يلحس، فصاحب الديل القصير يقول له ايه القرف اللي انت بتعمله ده؟ فقال له لا ده ايه ده قصر ديل يزعر. يعني دي قصة المثل. فالنهاردة اللي ما عندوش إمكانيات مش هيتكبر، ولو تكبر تبقى مصيبة. إنما الكبر أقرب إلى صاحب العلم الكبير أو صاحب المنزلة أو صاحب السلطة. الشيخ حسن البنا قريت له موقفين حقيقة. الموقف الأولاني قاعد هو بيتكلم زي ما بيتكلم كده بينها حديث، راح واحد إيه قال له شيخ حسن الحديث ده حديث ضعيف، قال له جزاك الله خير وكمل الخطبة، كمل الدرس. بعد الدرس جابه وفتح له الكتاب وقال له الحديث ده حديث صحيح والسند بتاعه اهو. قال له ايه ده؟ امال ليه ما قلتليش في الخطبة؟ ليه ما قلتليش في الدرس؟ قال له لأن كسب القلوب عندي أهم من كسب المواقف. ما أنا ممكن أكبشه في ال كان ممكن يكبشه الحديث ده الراوي بتاعه في العلم، إنما كسب القلوب أهم من كسب المواقف. موقف تاني حاجة ليه جميل، في واحد اسمه الشيخ محمد الحامد. الشيخ محمد الحامد ده كان علامة حماة، من أشهر علماء حماة في الثلاثينيات والأربعينيات من هذا القرن. حضر دروس الثلاثاء بتاعت الشيخ حسن البنا، وبعدين هو بقى ايه يعني عنده عالم، هو عالم علامة، فعد على شيخ حسن البنا 11 غلطة، راح كتب رسالة الى الشيخ حسن البنا وانت غلطت، انا يعني تابعت الدروس بتاعتك في الفترة السابقة ووجدت أنك في 11 غلطة، 1 2 3، ورص ال 11 غلطة في الإيه؟ في الرسالة. فوجئ بإيه بقى؟ خدت الثلاثاء بتاع الشخص زمان ده كان بيحضر مثلا 50,000 واحد مثلا، أما كان مصر كلها 10 مليون ولا 12 مليون. جه في الدرس مسك رسالة، ولا أنا جاءتني رسالة من الشيخ محمد الحامد جزاه الله خيرا، وقرأ نص الرسالة. أرى ال 11 غلطة. قال في 9 مسائل الحق مع أخي الشيخ محمد الحامد وغفر الله لي زللي وتقصيري. المسألة العاشرة فيها رأيان والخلاف فيها معتبر، والمسألة 11 أحسب أن الشيخ فاته فيها الدليل، ما رضيش حتى يقول أنه غلطان فيها، قال أحسب أن الشيخ فاته فيها الدليل. الراجل أما شاف الكلام ده قال إيه؟ هذا نموذج من التجرد، لأنه واحد بيحضر له ألوف وبعدين يعترف بهذا الخطأ أمام الناس، وهذا هو الذي يليق بالمسلم، مش يتكلم العظماء، هذا الذي يليق بالمسلم، لأنه لا يكون من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. سبحان ذي الجبروت والملكوت وإيه؟ مش همشيه غير ما تحفظوا الدعاء، ما انا جاي على الفاضي يعني. ها، والكبرياء والعظمه. والعظمه العظيم هو الكبير صاحب الكمال. يقول لك فلان ده وراء كل رجل عظيم امراه. ماشي ايه انتوا معترضين؟ مش عارف اعترض طبعا. طيب بس عظمه البشر، المولى عفوا ده فلان ده راجل عظيم، ايه الفرق؟ المولى عفوا ده راجل عظيم ومولى ربنا ان الله عظيم. العلماء قالوا طبعا حاجات كثيره جدا، شتان طبعا، مش شتان، ما فيش اصلا وجه للمقارنه، بس عايز اقول ان في اختلافين رئيسيين. قالوا ان الله تعالى لا ابتداء لعظمته ولا انتهاء لها. بمعنى ايه؟ انا مثلا لو انا مثلا راجل مثلا شاعر عظيم، هكون في وانا صغير وانا طفل وانا لسه في مرحله المراهقه كنت جاهل تماما بالشعر، لحد ما اتعلمت الشعر واكتسبت هذا الامر. الله تعالى لا ابتداء لعظمته، يعني الله تعالى عظيم من امتى؟ مش من امتى؟ ما فيش من امتى، بس من امتى دي عندي انا وانت عشان احنا اتولدنا. الله سبحانه وتعالى هو كان قبل كل شيء، فالله لا ابتداء لعظمته. طيب ولا انتهاء لعظمته، لانه الواحد برضك بيوصل في الاخر يقول لك ان هو فلان ده شاعر عظيم بس فيه اعظم منه او فيه احسن منه. الله تعالى هو الاعظم، عشان كده بنقرا ايه الكرسي 8 مرات في اليوم، عشان هي تورث الانسان استشعار عظمه الله سبحانه وتعالى. يبقى سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمه، ده اول، ده ثاني دعاء سبحان ربي العظيم، ده الدعاء الثاني. الدعاء الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم، فإن في أداء الأسرار الأول عشان الناس تحفظ، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. دعاء بتاع الركوع، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فاحنا بنقول هنا أكيد احنا بننفذ أمر الله سبحانه لنا، وهو أن نسبح بحمد الله، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. قالت عائشة رضي الله عنها: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه هذه الآية إلا وقال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أمره بهذا، والنبي صلى الله عليه وسلم التزم التزام لا نقوص فيه، مفيش صلاة صلاها إلا وقال الدعاء ده. يعني إيه؟ يعني إيه؟ يعني إحنا المفروض نعمل زيه، ما نصليش صلاة إلا وندعو فيها بهذا الدعاء، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. والدعاء يبدأ بإيه؟ تنزيه، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. وبحمدك يعني إيه؟ يعني إحنا نزهناك وحمدا لك أن أمرتنا بهذا. احنا لا نسبح الله ولا نركع له ولا نذكره الا بفضله وبعدين أما نقول سبحان الله وبحمده اللهم اغفر لي، يعني بهذه العظمة معنى الدعاء إن الله بهذه العظمة لا يعجزه أن يغفر أي ذنب. وعشان كده يا جماعة ما حدش ينفع يقول على حد إيه فلان ده إيه ده مش هيورد على جنة، ما ينفعش الكلام ده خالص، الكلام ده يوديك في داهية، الكلام ده يوديك في داهية، هذا تألي ومنازعة لله سبحانه وتعالى في سلطانه. قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال من ذا الذي قال الله تعالى من ذا الذي يتألى عليه قد غفرت له وأحبطت عملك. الكلمة تاخد بالك منها، محدش يقول لفلان ليه انسى ده ممكن يتوب قبل ما يموت بلحظة وممكن ما يتوبش، وممكن ربنا سبحانه وتعالى يدخله في اللي يشفع فيهم مثلا أبوه مثلا يكون صاحب حافظ القرآن، أو يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أو يشفع له أحد أصحابه من الصالحين، ممكن هو يدخل النار داخلها نار حتى بس يشفع لي واحد فيدخل الجنة، أو ما يشفعش في حد وربنا بفضله وعفوه وفضله يدخله بفضله، ما حدش يغفر على حد. وبالتالي احنا بنقول ايه في الركوع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، نظن بالله الظن الحسن ان الله لا يعجزه ان يغفر ذنبا من الذنوب كائنا من كان. الدعاء الرابع سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. السبوح صيغة مبالغة من التسبيح والتنزيه. طيب القدوس بقى يقول لك روح القدس أو القدس، القدوس هو المطهر عما مش لا يليق به، لا قالوا المطهر عن صفات الكمال. يعني مطهر عن صفات الكمال؟ انت النهاردة الكمال في بالك ايه؟ انت اعلى حاجة ممكن تتخيلها عن الكمال مثلا ايه؟ اللي انت تتخيله عن الكمال ده ربنا منزه عنه، لان هذا في حد ذاته امر قاصر عقلك البشري مش هيجيبه. دايما احب اللي اقول النموذج ده بتاع الجنة، الاخوة مين متجوز انا اتنين؟ مش انا متجوز اتنين صح؟ اربعة؟ ما شاء الله. طيب الجنة الواحد هيسأل فيها من مراته ممكن، طب ده الحور العين ماشي، بس افرض انت قعدت مع الحور العين دول 12 مليار سنة، ما هو انت مش هتبقى اكتر من كده، مش هتبقى الجنة تقعد هتزهق. طب عشان ما تزهقش يحصل ايه؟ قلنا قبل كده نروح للسوق الجنة، والسوق ده بتبقى علينا ريح فيه، نرجع اشكالنا متغيره نزداد حسنا وجمالا، نروح الجمعه اللي بعديها نزداد حسنا وجمالا، وكل اسبوع نزداد حسنا وجمالا لحد امتى؟ مفيش لحد دي هنا، انما هناك مفيش لحد. العقل محدود، الجمال عنده او اللذه عنده ليها سقف، الجنة ملهاش سقف، فهيقعد الناس تروح السوق كل جمعة، متعة التسوق في الجنة كل جمعة يزداد الجمال إلى ما لا انتهاء له. إحنا هنا ما نقول القدوس الله تعالى، إحنا علينا ده اللي هو مش عارف يجيب أصلا صفة خلق من خلق الله اللي هو صفة الجنة، هيعرف يجيب صفة ربنا سبحانه وتعالى؟ مش ممكن. عشان كده القدوس تطهر عما لا يليق به. وما نقول القدوس ما ينفعش يقول ايه ان ربنا مثلا تطهر مثلا عن ايه، او تعالى ربنا سبحانه عن مثلا عن العجز او عن، لا، لانه ما تجيش مثلا تقول خالد ابو شيده والله يا خالد ابو شيده راجل صالح عمره ما شرب خمره، يا سلام مش خمره هو ده كده يا رجل صالح؟ طب ما الناس كلها ده تخيل عمره ما شرب مخدرات، بسم الله ما شاء الله، طب ما ده طبيعي. ما تقولش على ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا تعالى او جل الله عن العجز او عن، لا، لانه هذا في حد ذاته لا يليق، ها هذا لا يليق، لانه انت انا وانت ممكن نتكلم على نفسنا كده، الله سبحانه لا يليق بها. شو كان يقولوا ايه؟ الم ترى ان السيف يزري به الفتى اذا قال ان السيف ان 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 السيف امضى من العصا. معنى بيت الشعر يعني لما تقول مثلا ايه والله السيف ده بيقطع احسن من العصايا، طب ما العصايا تقطع ايه؟ فالقدوس هو المطهر عن صفات الكمال اللي هي التي يطيقها العقل البشري سبحانه. يبقى سبوح قدوس، وبعدين ربنا بقى عشان يوصل صوت العظمه عن طريق احد خلقه فجاب ايه؟ جاب الملائكه. سبوح قدوس رب الملائكه، وفي القلب منهم الروح اللي هو مين؟ سيدنا جبريل عليه السلام. الملائكه اللي هم ما نعرفهمش، اللي هم لما سيدنا محمد راى جبريل عليه السلام على هيئته، على هيئته الملكيه الملائكيه، صعق له 600 جناح، ما يعرفش، سد ما بين المشرق والمغرب. اذن لي ان احدث عن ملك من حمله العرش مرقت رجلاه الارض وعنقه تحت العرش ما بين شحمة أذنه وعاتقه خفقان الطير 500 عام. من الحتة دي يطير فيها الطائر 500 سنة، وده ملك واحد، خلق واحد. الملائكة التي خلق الله سبحانه منها خلقا يدخل كل يوم البيت المعمور 70,000 ملك فيخرجون منه فلا يرجعون إليه إلى قيام الساعة. ملك من 70,000 دول الصفة بتاعته ان هو ما بين شحمة اذنه وعاتقه خفقان الطير 700 عام. بتركع على ربنا بقى سبحانه وتعالى في الصلاة، ما تحسش بقى ان انت ايه يا ارض تهدي ما عليك يأدي، انت مين؟ انت مين؟ انت ماذا تساوي في ملك الله بجوار هذه المخلوقات؟ يبقى ربنا في الدعاء دوت سيرة الملائكة وظيفتها ان هي تعرفك ان انت ما تساويش حاجة، ما تسويش حاجة، وهذه الملائكة أعبد لله منك. ما من موضع قدم في السماء إلا وملك واضع جبهته ساجد لله. يبقى أنت بقى هتقعد تمشي تصلي مرة وتقطع مرة وتمشي مع واحدة مرة وما تمشيش مع واحدة مرة وتصلي في الفجر مرة وتنام على صلاة الفجر مرة إيه ده؟ إيه ده؟ الأعظم خلقا منك اللي أنت لا تساوي بالنسبة لهم حاجة هم أكثر عبادة لله سبحانه منك. فهذا يلقي في نفسك تعظيم الله تعالى. اخر دعاء في الادعيه بتاعت الايه؟ بتاعت الركوع، هو اطول دعاء. احنا كده قلنا كم دعاء؟ 4. الاول مين هيسمعهم بقى؟ مين هيسمعهم؟ الاولاني ايه؟ سبحان الله العظيم. ما كنت حافظها لما تيجي الدرس اصلا. طب ماشي. والثاني سبحان ذي الجبروت والملكوت كبرياء والعظمة. والثالث سبحان الله وبحمدك، سبحان الله ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. والرابع سبوح قدوس ربنا يثبت الروح. الخامس اطول واحد بس صراحه معنيه جميله، اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خاشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. ده الدعاء، اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت. دايما تلاقي ان ايه لك، يعني مش ركعت لك، لك ركعت يعني لا أركع لأحد غيرك. لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وما إيه خشع لك، خشع أي خضع. هنا بقى اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. طيب يعني إيه سمعي يخضع ليك؟ يعني لا تسمع إلا ما يريد الله سبحانه وتعالى. بس الكلام ده كلام خطير جدا. ليه؟ انت في الصلاه بتقول ربنا ايه؟ يا رب انا خلاص خشع لك سمعي، يعني انا سمعي خاضع لك، وانت في الصلاه مش هسمع الا ما تريد ما تحب، مش هسمع غيبه، مش هسمع اغاني، لا هو اغاني حرام، اغاني طبعا بتتكلم عن الحب والغرام وكده حرام طبعا. طيب خشع لك سمعي، مش هسمع الحاجات المحرمه. طيب وبصري برضه سيخضع لك هذا البصر، مش هنظر الى الصور المحرمه سواء كانت في جورنال او في مجله او في الفيسبوك او في موقع او في السينما او بتتحرك في الشارع. خشع لك سمعي وبصري، البصر خلاص مش سيخضع، خضع بالفعل. خشع لك سمعي وبصري ومخي، قصة كبيرة. ايه مخي؟ إيه الافكار والهموم والمشاعر؟ هذه يا رب ستكون لك. انتوا عارفين ان القيم لما اتكلم على موضوع الحب قال ايه؟ قال يعرف المحب حبيبه في اربع مواضع. واحد بيحب ايه؟ بيحب ربنا سبحانه وتعالى، او بيحب حاجه ثانيه. هيعرف ان هو بيحب اكتر حاجه بيحبها في حياته من اربع مواقف. هو حتى ابن القيم كان حبيب كبير، بيحب ربنا بقى، كان يقول حتى الحب، كان يقول ايه؟ الحب الحق تخرج من ايه؟ اقصى حق، حاء والباء من بين الشفتين. فقال وكأن كلمة الحب تستغرق الإنسان من جوفه، من باطنه إلى ظاهره، من أقصى الحرق، يعني كلمة نفسها تملك عليه كل كيانه. فقال تعرف محبة الله في أربع مواضع. أما تيجي تنام بالليل آخر حاجة تفكر فيها إيه؟ آخر حاجة تفكر فيها إيه؟ بتدعي؟ بتقرا آية الكرسي؟ أفكار النوم؟ ولا بتقعد سرحان بقى في شهوة أو في حاجة محرمة أو في مؤامرة هتعملها في واحد صاحبك ولا حاجة؟ تعمل إيه؟ بتفكر في إيه؟ بتفكر في شهوة؟ وأول ما تستيقظ أول حاجة تنطق بها إيه؟ الحمد لله الذي أحيانا بعدما قامت إليه النشور. وفي الصلاة يعرف الحبيب محبته لربه وجعلت قرة عيني في الصلاة وعند نزول المحن. تحصل واحد تحصل مصيبة، إذا أصابتكم مصيبة قالوا إن الله وإنا إليه راجعون، يلهم تذكر الله سبحانه وتعالى. فأنت ما تقول خشع لك سمعي وبصري ومخي، يعني هموم يا رب تخضع عليك وتخشى عليك، ومخي وعظمي وعصبي، يعني كل ذرة كيانك تخضع لله سبحانه وتعالى، تطيع أمر الله سبحانه وتعالى. ده في الصلاة. طب خلصت وخرجت بره الصلاة هتعمل إيه؟ هتعمل إيه؟ أنت لسه في الصلاة قاعد تقول إيه؟ معاك يا رب سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. هطلع أول ما أطلع أشوف واحدة غبية من مصلى النساء أبص لها؟ هذا نقض العهد مع الله سبحانه وتعالى. حديث يقول شر الناس عند الله ذي الوجهين. احنا انت لو واحد يتكلم معاك في موقف تقول خالد والله العظيم انت راجل سكره، ده انا ما شفتش زيك، وتاني يوم ماشي جنب بيته سامعه بيشتم فيك من ورا الباب بتاعه، هتقول عليه ايه؟ هتقول عليه ايه؟ شر الناس عند الله ذي الوجهين. احنا نقبل ان احنا في الصلاه، عشان كده ده دي تربيه، الركوع ده تربيه، واذكار الركوع دي تربيه. اللي هيقول الكلام ده في الصلاه يبقى راجل ويلتزم بهذا الكلام ويظل تاثير هذه الكلمه معه الى الصلاه التي تليها. هل احنا ملائكه مش هنخطئ؟ لا هنخطئ، بس الواحد لما يقع بعد صلاه العصر وهو فاكر ويقابل ربنا في صلاه المغرب ويركع له في الصلاه ويقول له خشع لك سمعي وبصري ويتذكر الذنب اللي هو عمله قبل صلاه المغرب،
يعني يستحي من الله سبحانه وتعالى. و شوفوا يحيى بن معاذ وشرح الكلام ده ابن القيم، قال من استحى من الله وهو يطيعه استحى الله منه وهو يعصيه. ابن القيم شرح الكلام ده قال لك ايه، حتى الانسان الطائع اما يعمل طاعه يتكسف. يتكسف من ايه؟ يتكسف ان هو ويستحي من الله سبحانه وتعالى ان هو لم يوفي الله حقه في العباده. بنفكر واحنا في الصلاه بنفكر في الشغل وفي الدنيا وفي الهموم بتاع، ونحن نقف بين الله سبحانه وتعالى. فحتى لو احنا في الصلاه من استحى من الله وهو يطيعه استحى الله منه وهو يعصيه. قال ابن القيم يعني الله سبحانه وتعالى يستحي من يعصيه معنى ان هو يغفر له ذنبه ويسامحه. يبقى انت الخضوع ده مش في الصلاه، لا في الصلاه ده احنا ايه بنتكلم بنقدم الوعد بننطق بالكلام، انما الخضوع فيه بعد الصلاه في سائر مناحي الحياه. والخضوع ده فيه مشاكل. ايه كمان مشاكل الخضوع؟ ان الخضوع ده في ساعات بيبقى خضوع موسمي، بناخد على ربنا سبحانه وتعالى في رمضان، بنروح نعمل عمره يقوم ايه نخضع لله سبحانه وتعالى في العمره، نحج نخضع ربنا سبحانه وتعالى في الحج، مواسم. لا، الخضوع مستمر لله سبحانه وتعالى. يبقى انت بتحذر ان انت تبقى موسمي، تطلع وبتنزل تطلع وبتنزل. يبقى هذا الامر حقيقه يجعل الانسان يحترم وعده وكلمته مع ربه سبحانه وتعالى. وعشان كده الافكار دي الخمسه دول احنا المفروض احنا نعمل واجبنا خلال الاسبوع ايه؟ ان احنا نقعد نقول الاذكار الخمسه دول كل صلاه نركز في دعاء واحد ونطلع بالمعنى بتاعه. ظهر النهارده هنقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمه. المغرب هنقول اللهم لك ركعت وبك امنت ولك اسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وهغترض عهد اخده عهدي مع ربنا سبحانه وتعالى. عايز اخلي لكل يوم دعاء او لكل صلاه دعاء، مش مشكله. بعض السلف كان يقول لك ايه؟ هذه ليله الركوع. ناس مركزه. عايزه تصل الى ثمره الصلاه. ثمره الصلاه. فيقول لك هذه ليله الركوع، النهارده انا هعيش مع الركوع. انا هطول في الركوع. النهارده انا هعمل زي ما النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل، هخلي الركوع بتاعه قريب من القيام. انا ممكن اعمل كده في كل وقت، لا مش هعمل كده في كل وقت، بس ممكن اعمل كده مره في الاسبوع. ما هو واقف اصلي هذه الصلاه مع نفسي ساجد لها طعما اخر، وساجد لها لذه، وساجد لها ثمره بعد الصلاه. كنت انا في الاسبوع اللي فات في عمره حقيقه، فتشوف حقيقه الناس وهي في الحرم بتدعي، واللي أول مرة يروح ده الناس اللي إيه؟ في ناس إيه؟ قطع أبونيه راحة جاية على الحرم. لا، بص على أول مرة يروح اللي أنا أروح شفت واحدة بتصلي مش بتصلي تدعي توف، واحدة مصرية ماسكة ابنها على كتفها، الناس كلها في الطواف بتدعي لها، ماسكة ابنها على كتفها وبتعيط بتقول يا رب ابني اشفيه لابني يا رب، وبتعيط. ست بقى ايه يعني واحده بتفرهد من العياط وهي بتطوف. انا حسيت بايه؟ حسيت انه الذي لا يخضع لله سبحانه وتعالى في حال رخائه ونعمته سيخضع له حتما بالقوه وبالمحنه، وهذا من توفيق الله له، وهذا من فضل الله عليه. واحد بين على ربنا سبحانه وتعالى تنزل به المحنه والمصيبه عشان يرى الله خضوعه وذله وانقياده له. طب وليه؟ طب وليه؟ ما الحر تكفيه الاشاره. العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الاشاره. من لم يقرع الله بسلاسل الانعام سيق اليه بسلاسل الامتحان. هو احنا لازم تقع بنا مصيبه عشان نخضع لله سبحانه وتعالى ونقول لله سبحانه وتعالى منا هذا الخضوع؟ ليه؟ طب ما انت ما تخلي النعمه كن كريم الاصل، واجعل النعمه التي ينعم الله بها عليك هي طريقك في الخضوع له. الخضوع لله سبحانه وتعالى. موقف اخر حاجه بيحكوا لي بنتكلم عن موضوع الايه الخواتيم، واختم يعني بالقصتين دول حقيقه. محدش عارف، يمكن احنا في لحظه صدق مع الله سبحانه وتعالى ربنا يطلع لينا واحنا في لحظه فيها حضور قلب ويقول قد رضيت عنكم. رضيت عنكم دي يعني ايه؟ يعني يوفق الانسان الى ان يختم له بخاتمه حسنه. خد بالك احنا كان مثلا في رمضان مثلا نقول ايه؟ ان ربنا له في كل ليله من ليالي رمضان عتقاء. يعني ايه كل ليله عتقاء؟ واحد ربنا مثلا اعتق رقبته ليله 27 او دي 26، معناها ايه؟ معناها ان الراجل ده حتى لو لبخ في حياته وانحرف وباظ سيختم له بخاتمه حسنه. ربنا اعتق. ان شاء الله الخاتمه خاتمه حسنه. الاخ اللي بيحكي لي حاجه كان بيحكي لي على واحد صاحبه مدير شاف فندق سناسر. مدير الفندق او مدير المبيعات ما بيصليش، وراجل ايه ذو اخلاقه عاليه ما بيصليش. جه في مره كده قال له يا عماد طب بقول لك ايه؟ ما اتعلمنا اصلي ازاي؟ اسبوعين اتعلم الصلاه. طب ده في واحد عرض عليه يطلع عمره، ايه رايك؟ طبعا اخويا قال له ايه؟ توكل على الله. راح اخويا ده عمل عمره ومات في الحرم. وبقاله ايه؟ شهر. بقاله شهر بيصلي. النموذج الثاني اكثم عمره الموت. فاكرين انتوا اكثم؟ قعد تحت الانقاض، تحت الانقاض والعماره اتهدت عليه هو وامه وبنته ومراته طليانيه مسيحيه. مره وقعت عليهم، هو قعد 7 ايام وبعدين قصه كانت مشهوره. وبعدين حتى يعني امه ماتت قدامه، مفيش بقى. وبعدين بنته ماتت ودقت مراته طليانيه مسيحيه. لا بقول لك ايه؟ احنا هنموت. ايه رايك؟ تشهدي ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. قالت اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ثم ماتت. شوفوا اللحظه الاخيره. اللحظه الاخيره. اللحظه الاخيره. وختم له بخاتمه حسنه. واحد تاني طيب هل هذا من ايه؟ هذا من فضل الله علينا؟ من فضل الله على عباده، ولعلها عملت اعمال صالحه اهلتها لهذا. احنا ممكن ربنا يطلع علينا في لحظه صدق فيكتب لنا الخاتمه الحسنه. يكتب لنا الخاتمه الحسنه بموقف. شوفوا الحديث الراجل اللي كان بيدين الناس وما كانش بيعمل حاجه في حياته خالص غير ان هو ايه؟ ينظر المعسرين، يقول لفتيانه تجاوزوا عن فلان. وبعدين اما مات قال اسحقوني واطحنوني وارموني. وربنا جابه يوم القيامه، ما الذي دفعك الى هذا؟ قال مخافتك يا رب، فغفر الله له وادخله الجنه. ممكن واحد بعمل واحد ربنا سبحانه وتعالى يغفر له. فاحنا في موضوع الركوع ده عايزين حقيقة نعيش مع الركوع، مع الخضوع لله سبحانه وتعالى، ونستشعر ان شاء الله ان هذا هو مفتاح لاصلاح الحياه. الصلاه مفتاح لاصلاح الحياه، مش مفتاح بس لتذوق حلاوه الصلاه، لا، ده مفتاح لاصلاح الحياه كلها. نسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم. انا بذكركم درس الشيخ ثاني حلمي صح؟ بكره ان شاء الله 40 عقب صلاه العشاء. في مسجد بر الوالدين، بكره في مسجد بر الوالدين في افطار ودرس. وانا ان شاء الله 40 بعد كده في البر هبقى مثلا من الساعه بعد درس الشيخ هاني حلمي. اللي عايز ياخد هنا يقوم داخل هنا وبعدين المحاولة على مسجد الايه البر. هنكمل هناك، هنصلي قيام، وهنصلي قبل الفجر ان شاء الله 40 الساعه 3 في مسجد البر لحد الفجر. اعتكافه يعني ان شاء الله لحد الفجر لمن اراد أن ينال الأجر إن شاء الله.
درس الشيخ هاني حلمي هنا، الفطار هناك، اللي عايز يجي من اول يعني يعمل البرنامج يفطر هناك ويقعد العشاء، يجي على الشيخ هاني حلمي هنا يخلص يقوم مكمل على هناك. ايه رايك؟ تقسيمه ممتازه. حتى يهضم صحيح. صح صح. بير هنا قدام الناس، قدام الناس على طول، اول ما تطلع من هنا تلاقيه في وشك على طول. اه صحيح صحيح. اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين، اللهم صل على سيدنا محمد في الاخرين، اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين. اللهم انا نسالك بان نشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت، يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، سبحانك سبحانك حق عبادتك ما عبدناك، وخشينا الناس ولم نخشاك، وذكرتنا فنسيناك، وطرقنا أبواب الخلق وبابك مفتوح لمن ناجاك، سبحانك سبحانك. اللهم إنك ترى مكاني وتسمع كلامي، ولا يخفى عليك شيء من أمري، أنا البائس الفقير المستغيث المستجير، الوجل المشفق المقر المعترف بذنبي، أسألك مسألة المسكين، أبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، أدعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من خضعت لك رقبته ورغم لك أنفه وذل لك عنقه وفاضت لك عيناه، لا تجعلنا بدعائك من الأشقياء، وكن بنا رؤوفا رحيما يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك تعلم ما لا نعلم، وأنت الأعز الأكرم. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك. اللهم لك الحمد كله، اللهم ربنا لك الحمد، لا خالق لما بسط ولا باسط لما خلقت، لا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت، لا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت، لا مقرب لما باعدت ولا مباعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك يا رب العالمين. نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، نسألك النعيم يوم العينة والأمن يوم الخوف، آمنا يوم الفزع الأكبر، آمنا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه
وصاحبته وأخيه. اللهم آمنا يوم الفزع الأكبر. اللهم نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم أغننا بمنة القرآن عن سماع الغناء. أغننا بلذة القرآن عن سماع الفحش من الكلام. اللهم أغننا بذكرك عن معصيتك. اللهم حمم إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. انتشرنا من غفلاتنا. انصرنا على شهواتنا. لا تكلنا إلى نفوسنا. يسر لنا جليسا صالحا يسوقنا إلى الجنة. يسر لنا جليسا صالحا يدلنا عليه. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم رحمتك نرجو لإخواننا المستضعفين المعذبين على أرض سوريا. اللهم رحمتك نرجو لإخواننا المعذبين لشيوخ المسلمين لأطفال المسلمين لأعراض أخواتنا في سوريا. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا واجعل لهم مما هم فيه فرجا ومخرجا. اللهم قد حيل بيننا وبين نصرتهم فاجعل لهم من لدنك وليا واجعل لهم من لدنك نصيرا. إنك أنت نعم المولى ونعم النصير. اللهم عليك بالطغاة المتجبرين الذين أذلوا عبادك وساموهم ألوان الخسف والعذاب. اللهم أزل دولتهم واكسر شوكتهم ونكس رايتهم وفل حدهم وأرح البلاد والعباد من شرورهم. اللهم انصر الإسلام نصرا عزيزا مؤزرا. اجعلنا من جنودك العاملين وحزبك المفلحين ولا تجعلنا في الخوالف والقاعدين. لا تصرف جمعنا هذا إلا على ذنب مغفور وعمل متقبل مبرور. ربنا هذا حالنا لا يخفى عليك وهذا ضعفنا وجهلنا واضح بين يديك. لا تصرفنا إلا وقد بدلت سيئاتنا حسنات. لا تصرفنا إلا وقد عمرت قلوبنا بالإيمان. لا تصرفنا إلا وقد باهيت بنا أهل السماء فإن ذلك لا يعظم عليك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
سبحان الله وبحمده.